الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله، صلى الله وسلم وبارك على النبي الجليل المؤيد بجبريل صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل، صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي الكرام، لا شك أن كل من يريد أن يكون دائما على القمة في إيمانه وفي أخلاقه وفي آدابه وفي كل أموره وأحواله يجب عليه أن يتصف بصفات المتواضعين المنكسرين بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا أقول هذا الكلام في بداية هذه الحلقة التي جعلت لها عنوانا يقول: لا تنتفش حتى تعش. لا تنتفش حتى تعش، يعني لا تنتشي ولا تنتفش ولا يعني ترى نفسك شيئا حتى تعيش يا عبد الله العيشة التي أراد الله سبحانه وتعالى لك، عيشة الحسنات والسعادة حتى الممات. ثم بعد ذلك إذا وقفت بين يدي رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى غفر لك وهداك إلى جناته فتنعمت فيها، فهذا هو العيش كله، هذا هو العيش كله. فلا تنتفش ولا تنتشي يا عبد الله حتى تعيش هذه العيشة. بدأت هذه المقدمة خاصة وأنا أوجه هذه الرسالة إلى كل كبير وصغير، خاصة إلى أبنائنا من الشباب. الشاب حينما يقوى جسمه وتتقوى عضلاته فيمشي بين الناس بعضلات مفتولة وجسم يعني قوي متين وعمر لا يزال في كما يقال في ريعان شبابه، فنراه يرى نفسه شيئا، يرى نفسه شيئا. وربما تتعاظم هذه النفس فيك يا عبد الله فيحصل منك ما لا يحمد عقباه. هذا ليس بالنسبة للشباب من الذكور فقط، حتى من الإناث. الفتاة خاصة الجميلة حينما ترى نفسها في جمال فات وفي منظر رائع ربما تغريها نفسها فتظن نفسها أيضا شيئا، وتمشي على الأرض كأنها تقول كما كان يقال في الماضي: يا أرض إن هدي ما عليك مثلي أو ما عليك أدي. فهذه تمشي في الأرض وتنسى قول ربها تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، على الرغم من الأرض واتساعها ومن الجبال وعلوها وشموخها ومتانتها، إلا أنها مخلوقات انكسرت بين يدي رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، ذلت نفسها بين يدي ربها ومولاها عز وجل. هكذا هذه المخلوقات. فكيف أنت يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان الضعيف، يا أيها الإنسان الذي أنت في حقيقتك لا شيء، ولا منك شيء، ولا إليك شيء، وإن يمدح فيك شيء فإنما يمدح فيك جميل ستر ربك تبارك وتعالى عليك. ووالله ثم والله، لو كشف الله تعالى أستارنا وفضح بين الخلق ذنوبنا لنفرت منا حتى الدواب التي تمشي على وجه هذه الأرض. فلما التعاظم ولما التكبر ولما التفاخر بالذات يا عبد الله؟ جئتك في هذه الحلقة لأحدثك عن الأنا، مرض تضخيم الذات. الأنا مرض تضخيم الذات التي ربما لازمت كثيرا من الشفاه، بل ربما تغلغلت حتى في كثير من القلوب. الأنا هذه مرض عضال وداء وخيم، ربما يصاب به العلماء في كل المجالات، ربما يصاب به بعض العلماء في كل المجالات، ربما يصاب به بعض الشباب، يصاب به بعض أصحاب الوجاهة والرياسة والمنزلة بين الناس، ربما يصاب به كل صاحب موهبة أو صاحب ملكة الله تبارك وتعالى جعلها فيه، يصاب بالأنا. الأنا، الأنا التي أقصدها الآن ليست أنا التعريف المعروفة في حياتنا، يعني أن يقول لك واحد من الناس من أنت فتقول أنا فلان، هذا لا شيء فيه. واحد من الناس يقول من بالباب تقول أنا فلان، هذا لا شيء فيه. من فعل كذا، أنا فعلت كذا، أنا لم أفعل كذا، فهذا كله من باب تعريفك بنفسك، ولا حرج أبدا أن تقولها، ولا داعي للتحسس كما يفعل بعض الشباب أو بعض الناس لما يقول أنا، يقول أعوذ بالله من كلمة أنا. لماذا تتعوذ منها؟ في هذا السياق لا تحتاج إلى أن تتعوذ منها، لأنك استعملتها فقط للتعريف بشيء معين. لكن الأنا التي قصدت في هذه الحلقة هي الأنا التي تجعلك متعاظما. يعني إيه متعاظما؟ يعني تكثر الحديث عن نفسك. الأب يتفاخر ويقول أنا الذي فعلت كذا، ولأولادي، وأنا سمنت، وأنا كبرت، وأنا وأنا، ولولاي لكان وكان. والأم تتفاخر في بيتها، وأنا التي ربيت وسمنت، وأنا التي اهتممت وتعبت وسهرت. الطالب يتفاخر لتفوقه، والزوج ربما يتفاخر على زوجته، والزوجة على زوجها، وهكذا، دون أن يدري هؤلاء المساكين أن ما يقومون به هو من العجب. والعجب يعني الأنا. العجب كما وصفه المحاسبي رحمه الله قال: حقيقة العجب أن ترى أن ما عندك ليس عند غيرك، مالا كان أو ولدا أو جاها أو حتى فهما وذكاء، فأنت ترى أن ما عندك يعني حرم منه كل الناس إلا أنت. هذا هو العجب بعينه. ولذلك يجب عليك أن تستصغر نفسك يا عبد الله إذا وقفت يوما أمام نعمة واحدة أنعم الله بها عليك. يقول الصحابي عتبة بن غزوان عليه رضوان الله، يقول: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرة. هذه الأنا الممنوعة، هذه الأنا المحظورة التي جئت أنبه نفسي وأنبهك، أحذر نفسي وأحذرك منها أخي في الله. الأنا التي أقصد هي التي تدعوك إلى المنافسة دائما. لكن على ماذا؟ هل تتنافس في حفظ كتاب الله؟ هل تتنافس من أجل أن تخترع لأمتك يعني اختراع يجعل لها السبق ويجعل لها التقدم ويفيدها؟ هل تتنافس في أي شيء من الأمور التي يعني ترفعك وترفع أمتك وترفع أهلك في الدنيا وفي الآخرة؟ لا، وإنما الأنا التي تجعلك تتنافس دائما على الرئاسة، على الصدارة، على الزعامة، وأنت لست أهلا لها. لو كنت أهلا لها لقلت لك اسعى لتحصيلها، مع أن تركها أفضل، لكن اسعى لتحصيلها حتى لا تدعها لغيرك من غير ذوي المؤهلات، يعني ممن لا يستحقونها. لكن الأنا التي تجعلك دائما تنافس على الصدارة، وإن نزعت منك صدارة عملت كما يقول القائل: لا فيها لخفيها. يعني يا أنا يا إما ينتهي الأمر كله وتخرب على نفسك وعلى من حولك من الناس. أنا أعرف أن ممكن بعض الأبناء الآن ولا الشباب لما يسمع هذه الكلمات مني يقول لي: يا أخي، ألم يطلبها يوسف عليه السلام لنفسه؟ يعني يوسف طلب الزعامة لنفسه ولا لا؟ طلب الرئاسة والصدارة ولا لا؟ أقول لك: أنت محق في كلامك، يوسف طلبها. لكن تعال لنقف وقفة مع بعضنا. يوسف طلبها، قال كما قال ربنا: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن هل يوسف بالفعل كان حفيظا عليما ولا لا؟ لما وصفه ملك مصر في ذلك الوقت وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، هل كان يوسف ساعتها يتصف بالأمانة ولا لا؟ هل كان يوسف عليه السلام كان هو الأحق بها؟ يوسف أرادها لا لنفسه، وإنما أرادها لله. يوسف أرادها لحفظ أمانة، يوسف أرادها لنشر رسالة، يوسف أرادها لتدعيم دعوة، يوسف أرادها لكي يفوتها على أهل الضلالة والغواية. فلماذا طلبتها أنت؟ اسأل نفسك يا صاحب الأنا هذه، لماذا طلبت أنت المنافسة على الصدارة والرئاسة؟ هل كل ذلك لله؟ ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى؟ أم من أجل الدنيا ومناصبها الزائلة؟ اسأل نفسك هذا السؤال. الأنا التي أخاف على نفسي وعليك منها أيها الحبيب القريب هي الأنا التي تجعل صاحبها لا يقبل نصحا من أحد، كبيرا كان أو صغيرا، خاصة إذا كان قرينا له، يعني كان في منزلته، سواء في العمر أو في القوة المادية أو في القوة البدنية أو في منصب، يعني هو قرين له مثله تماما أو قريبا، أو كان أصغر منه في السن، فهو لن يقبل منه نصحا على الإطلاق. فاسأل نفسك الآن، إن أردت أن تنزع هذه الأنا من نفسك، اسأل نفسك هل تقبل النصح من غيرك؟ أعيد السؤال مرة ثانية، هل تقبل النصح من غيرك؟ إن كنت تقبل النصح من غيرك فلست بصاحب الأنا التي أقصد في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يجنبك ذلك. إن كنت تقبل النصح، تقبل الناقد البناء، فهذا دليل على تواضعك، دليل على انكسارك بين يدي ربك تبارك وتعالى. صاحب الأنا لا يقبل النصح من أحد حقيقة، بل لا يقبل حتى أن يتحدث أمامه أحد. يريد أن يكون المتحدث الرسمي الوحيد في كل مجلس، في كل مكان، في كل ميدان، هو بس لا يتحدث. ولو تحدثت أنت أمامه قال لك اسكت خلاص، أنا أعرف هذا، أنا أعرفه حتى قبل أن تولد، أعرفه قبل أن تولد، ولسان حاله يقول لمن أمامه أنت خلقت لتكون مستمعا فقط، أما أنا فأنا العالم وهم الجاهلون، أنا المصيب وهم المخطئون، أنا وأنا وأنا، ويكثر منها كثيرا كثيرا. وينسى هذا المسكين أن قدوتنا محمدا عليه الصلاة والسلام كان يقبل النصح من غيره. نعم، قبل مشورة ونصح سلمان الفارسي، فكان الخندق الذي حفظ الله تعالى به الأمة في غزوة الخندق، وقبل النصح والمشورة من أم سلمة زوجته، حتى يسمع كثير من الأزواج الذين لا يقبلون نصحا من زوجاتهم يقول لها لا أنت كيف يعني تنصحيني، وكيف ترغبين أن أسمع منك وأخذ مشورتك، أنا الرجل هنا، أنا صاحب الكلمة. نعم أنت الرجل وأنت صاحب الكلمة، لكن وماذا إذا كانت هي صاحبة الحق في كلامها؟ وماذا إذا كان نصحها هو النصح الجميل في موقف معين؟ لماذا لا تأخذ به؟ لماذا لا تأخذ بهذه المشورة؟ كان سيدك محمد عليه الصلاة والسلام كان يقبل أن تراجعه نساؤه، ويقبل النصح منهن، حتى إن موقف أم سلمة في صلح الحديبية كان بمثابة النجاة لهذه الأمة من فتنة حالكة، لما أشارت على حبيبك المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى أصحابه فيحلق شعره ويذبح هدية حتى يقتدي الناس به، وتوقفوا عن جدالهم وتوقفوا عن عزمهم على المسير إلى مكة، كادت أن تكون فتنة للأمة الإسلامية كلها. ففي فضل من الله تعالى ثم بمشورة هذه المرأة الصالحة على زوجها عليه الصلاة والسلام كان الخير للأمة إلى قيام الساعة. يا عباد الله، إذا كان حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام يقبل النصح، كان حبيبنا النبي يقبل النصح، ده سيدنا سليمان عليه السلام قبل النصح من هدهد، ألا تقبل أنت النصح من أخيك الموحد؟ شيء غريب، شيء عجيب، سبحان الله القدير. وسرعة تجد بعض الناس يثور ويقول لك يعني أنت مين أنت عشان تنصحني، يعني أنت ابن مين، ولا جاي منين، ولا معك إيه؟ أنا أعرف ما تتحدث عنه الآن قبل أن تولد بستين سنة وخمسين سنة. ولذلك كان أحد الصالحين يقول إن الرجل لا يحدثني الحديث أعرفه قبل أن تلده أمه، فيحملني حسن الأدب على الإنصات إليه. سبحان الله القدير، يحمله ماذا؟ يحمله حسن الأدب، أن ينصت إلى الناس، أن يستمع إلى الناس، هذا هو الأدب الجم، هذا هو التواضع يا عباد الله. هذه الأنا مخيفة جدا، الأنا التي تجعل صاحبها يستصغر الآخرين، يزدريهم، يحتقرهم، يرى نفسه دائما هو الأفضل، يرى نفسه دائما هو الأفضل. الأنا هذه كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يفرون منها فرارا، في موقف عجيب جدا، موقف جمع بين عمر بن الخطاب الخليفة رضي الله تعالى عنه فاروق وسلمان الفارسي رضي الله عنه. عمر يقول لسلمان: ما أعلم من أمر الجاهلية شيئا إلا وضعه عنا الإسلام. يعني أي شيء من أشياء الجاهلية اللي فيه شيء من العنصرية وشيء من الأشياء البغيضة هذه، كان الإسلام جاء فوضعه ومحاه وأزاحه. قال: إلا أن لا ننكح إليكم ولا ننكحكم. هو بيكلم سلمان لأن سلمان فارسي أعجمي. سيدنا عمر يقول: إلا نحن إلى الآن نحن العرب شايف إن 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 يعني قضايا أو حوادث يعني الزواج من العرب من الأعجمية أو العكس الأعجمي من العربية قليل نادر، يعني هذه عمر يريد أن يفعلها في الأمة يعني. قال: فهلم فلنزوجنك ابنة الخطاب. خلينا قدوة للناس، أنا الخليفة، أنا أمير المؤمنين، وأنت سلمان الفارسي على قدرك ومكانتك لكنك أعجمي، فتعالى خلينا نذيب هذه الفجوة اللي موجودة بين المسلمين وأزوجك ابنة الخطاب. أفر والله من الكبر. سيدنا عمر يفعل هذا فرارا من إيه؟ فرارا من الكبر. فبماذا رد عليه سلمان رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ قال سلمان: فتفر منه وتحمله علي لا حاجة لي به. أنت تفر من الكبر وتحمل علي أنا الكبر؟ الكبر ليه؟ لماذا الكبر؟ سلمان خاف على نفسه أن يمشي بين الناس متعظما يقول: أنا صهر ابن الخطاب، أنا صهر عمر أمير المؤمنين. انظروا كيف كان هؤلاء يفرون من الكبر، يفرون من الأنا، يفرون من العجب فرارا. سبحان الله. ونحن نلقي بأنفسنا في غياهب الكبر والعجب إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ولذلك أخي في الله، إذا حدثتك نفسك في يوم من الأيام بازدراء أحد من المؤمنين أو احتقار أحد من الناس أجمعين، فقل لها: يا نفس تهذبي، يا نفس تأدبي، فإني سمعت ربي تبارك وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا نفس تهذبي وتأدبي، فإني سمعت حبيبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. سبحانه وتعالى. العبرة ليست بالشكل ولا بالمظهر، العبرة ليست لا بالمنصب ولا بحسن البيان، إنما العبرة عند الله بالتقوى والإيمان. لا فرق بين عربي ولا أعجمي، الناس سواسية كأسنان المشط الواحد. لا فرق بين عربي ولا أعجمي ولا بين أبيض ولا أحمر ولا أسود، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. هكذا علمنا محمد سيد المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أنا لا أنسى هذا المشهد أبدا الذي جمع بين سهيل بن عمرو خطيب المسلمين في زمانه، وكان خطيب قريش أيضا في الجاهلية، جمع الموقف بينه وبين أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنهما. لما وقف على باب عمر بن الخطاب في يوم من الأيام يستأذنان عليه، فأذن عمر لبلال وسلمان وصهيب وهؤلاء الذين كانوا من فقراء الصحابة في الماضي، وحبس أبا سفيان وسهيل على بابه فترة. فغضب أبو سفيان وقال لسهيل: يحبسنا عمر على بابه ويأذن لهؤلاء؟ يعني استعظمها أبو سفيان. فرد عليه سهيل بن عمرو يذكر أخاه ويقول: يا أبا سفيان، والله ما أخشى أن نحبس على باب عمر ويدخل هؤلاء قبلنا، إنما أخشى أن نحبس على باب الجنة ويدخلون قبلنا. يا أبا سفيان، إنهم قوم دعوا إلى الإسلام فأسرعوا، ودعينا إلى الإسلام فأبطأنا، فاستحقوا الدخول على عمر قبلنا. هذا هو التواضع الذي أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياه، اللهم أمين. فاصل ثم نواصل، فانتظرونا إن شاء الله.
عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومأ بيده: ولا حرج.
أهلا ومرحبا بكم من جديد، ولازلنا مع الأنا، الأنا التي تجعل صاحبها والعياذ بالله يمن على الناس دائما بالعطايا. أنا أعطيتكم، أنا منحتكم، أنا كذا، أنا كذا، كأنه يقول للناس: لماذا لا تمدحوني؟ لماذا لا تثنوا علي بين الناس وتقولون فلان أعطانا وفلان فعل بنا وفعل؟ وينسى هذا المسكين قول رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هذا كلام خطير. صدقاتك التي فعلتها وصنعتها في دنياك يمكن أن تبطلها أنت بنفسك بسبب ماذا؟ بسبب منك الذي يؤذي غيرك من الناس. فصاحب الآن دائما تراه يمن على من حوله من الناس، حتى تراه يمن على بأنه أسلم، يعني دخل في الإسلام. والله تعالى يقول: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. المنة لله والفضل لله سبحانه وتعالى وحده، لا فضل لأحد في ذلك أبدا عباد الله. فاحمد الله يا عبد الله أن هداك للإيمان وهداك للإسلام والقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأنا خطيرة جدا. الأنا تجعل صاحبها دائما يحلم بالشهرة، يحلم بالنجومية، عايز يوصل بسرعة وبأي طريقة، حتى لو استدعى ذلك أن يقدم كثيرا من التنازلات، ربما يتنازل عن دينه في بعض فقراته، ربما يتنازل عن أخلاقه في بعض فقراتها، ربما يتنازل عن كذا أو كذا أو كذا. كل ذلك لماذا؟ من أجل الوصول. الوصول إلى أين؟ يكتشف في النهاية أنه وصل، لكنه وصل والعياذ بالله إلى سقر. لماذا؟ بعجبه، بتكبره، بالأنا التي كان يسعى لتحصيلها. تعلم العلم ليجاري به العلماء وليماري به السفهاء وليصرف به وجوه الناس إليه، فماذا يكون المصير في النهاية؟ هو الذي أخبر عنه حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال: النار، النار. فيا صاحب الأنا، يا صاحب الأنا، إذا اكتشفت الأنا في نفسك وعرفت مظاهرها في قلبك فأدرك نفسك من الآن. صاحب الأنا لا نراه يعترف بقصور أبدا، وإنما هو دائما صاحب الحق. والناس كلهم هم من ظلموه، وهم من افتروا عليه، وهم من اعتدوا عليه، أما هو لا، فلا قصور منه ولا تقصير أبدا. يحب دائما أن يخدم، لكنه لا يحب أن يخدم غيره. يضيق صدره جدا إذا أثني على غيره من الناس، خاصة إذا كان صاحب صنعته، يعني يشارك نفس المهنة، نفس الصنعة، نفس الملكة. ولعلك تراه يفرح فرحا عجيبا بعيوب غيره، لو ظهر عيب في غيره أو اتهم فلان أو فلان يفرح ويقفز في الجو سعادة وطردا. كل ذلك لماذا؟ بسبب الأنا، لأنه لا يحب أن يكون أحد من الناس أفضل به أو أن يمدح أحد أكثر منه بين الناس. الأنا التي أضاعت حقوق الكثير من العباد، ربما أضاعت حقوق الأزواج، حقوق الأصهار، حقوق الجيران والأصحاب. كل ماذا؟ كل ذلك لماذا؟ بسبب الأنا. الأنا أيضا هي التي تجعل صاحبها أحبتي في الله لا يعرف كلمة لا أدري. يعني إذا سئل أي سؤال أو استفتي في أي موضوع سواء كان يفقه هذا الموضوع أم لم يفقهه من قبل، هو يصعب على نفسه أن يقول لا أدري، يصعب على نفسه يقول لا أعرف، اسأل فلان أو اسأل من هو أعلم مني، يصعب على نفسه هذا صاحب الأنا. ولذلك يجب على الإنسان أن يكسر هذه النفس، فإذا سئل وهو لا يعرف فلا أقل من أن يقول لا أدري، من قال لا أدري فقد أفتى. فإذا قال بشيء ثم اكتشف بعدها أنه كان على خطأ، ما العيب أن يتراجع؟ وما العيب أصلا أن يراجع؟ إذا راجعه أحد اشمأز واستكبر واستنكف وقال هل تعرف مع من تتكلم، كأنه يردد قول إبليس الذي ذكره ربنا تعالى في كتابه لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن أدرك يا إبليس، من أدرك أن النار أفضل من الطين؟ من أدرك أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين؟ فرع النار أفضل من فرع الطين؟ من أدرك؟ إذا كنت تزعم أن النار أفضل لأنها الأقوى، لأنها تحرق وتدمر، الطين أيضا يمكن أن يدمر، الطين أيضا يقتل، الطين أيضا يعني يهلك. سبحان الله القدير، هذا فيه إمكانات وقدرات معينة وهذا فيه أيضا إمكانات وقدرات معينة. فمن الذي أدرك أن النار أفضل من الطين حتى تتعاظم وتقول هذا الكلام؟ من الذي أدرك؟ إذن أيها الأحباب، الأنا، احذروا من الأنا، وادرسوا معي أيضا ما هي أسباب هذه الأنا. لها أسباب، مرض تضخيم الذات هذا له أسباب. أول أسباب الجهل بالله سبحانه وتعالى. ترى إنسانا لكنه مؤمنا والحمد لله، يعني موحدا وحد الله، لكنه حقيقة لم يعرف بعد من هو ربه عز وجل، لم يتعرف على الله بأسمائه، لم يتعرف عليه بصفاته، لم يتعرف عليه بقيوميته ولا بوحدانيته عز وجل. ولذلك هو قليل جدا الثناء على الله سبحانه وتعالى، عبد إلها وهو لا يعرفه أو لم يعرفه بعد معرفة يعني دقيقة، معرفة عظيمة. ولذلك كان أفضل من قدم مقامات العبودية بين يدي ربه ومولاه هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تستغرب أبدا لما ترى حبيبك عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويذكر الله ويثني على ربه بما هو أهله سبحانه، يقول لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أنا يا رب مهما أثنيت عليك، يا رب مهما حمدتك، مهما مجدتك، مهما سبحتك، لن أوفيك حقك في التسبيح أو في التحميد أو في الثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. إذن الجهل بالله أول الأسباب، الجهل بالله أول الأسباب، الجهل بمخلوقات الله تبارك وتعالى ثاني هذه الأسباب. مخلوقات الله عز وجل، لما تنظر وتدقق النظر إلى السماوات، إلى الأرض، إلى الجبال، إلى الأنهار، إلى البحار، إلى كل مخلوقات الله تبارك وتعالى، انظر إلى الحيوان، انظر إلى النبات، انظر إلى الطير، لتعرف ساعتها حجمك أنت، تعرف ساعتها حجمك أنت. انظر إلى حجم طاعة ملائكة رب العالمين سبحانه وتعالى لتعرف حجم طاعتك أنت. الله تعالى يصف ملائكته في كتابه بقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الله أكبر، ملائكة تسبح ربها آناء الليل وآناء النهار، ثم يأتون يوم القيامة يقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما أطعناك حق طاعتك. ملائكة يصفهم عليه الصلاة والسلام بقوله أطت السماء وحق لها، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد بين يدي الله أو قائم أو راكع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ملائكة حياتها العبادة لله، أكلها وشربها، هي لا تأكل ولا تشرب، أكلها البديل وشربها البديل هو تسبيح الله وحمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. مخلوقات تعبد ربها عز وجل عبادة عظيمة. قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكل يسبح الله سبحانه وتعالى، الكل يسبح الله عز وجل، الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت نجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه سبحانه وتعالى. كل هذه المخلوقات تعبد ربها، كل هذه المخلوقات تسبح إلهها عز وجل. حتى قال الحسن البصري رحمه الله، قال: ما أصغي إلى صوت حيوان ولا حثيث شجر ولا خرير ماء ولا ترنم طائر ولا قعقعة رعد إلا أجدني مرددا، كل قد علم صلاته وتسبيحه. سبحان الله، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل من خلق الله يعبد الله ويسبح الله، ولا يقصر في هذا إلا أنت أيها الإنسان، أيها الإنسان الضعيف، أيها الإنسان اللاهي، أيها الإنسان الساهي. اسمع ماذا كان يقول داود عليه السلام، نقل ذلك الحسن البصري رحمه الله، كان يقول: إلهي إلهي وسيدي ومولاي، لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر ما وفيت حق نعمة واحدة. أي والله ما وفيت يا عبد الله حق نعمة واحدة، ولو ظللت ساجدا بين يدي الله أناء الليل وأناء النهار من يوم ولدت إلى يوم تموت ما وفيت حق نعمة واحدة. ما وفيت حق نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة المشي، نعمة الإحساس والتذوق، ما وفيت حق نعمة واحدة من نعم الله تعالى التي أولاك بها والتي منحك إياها في حياتك يا عبد الله. إذن أسباب الأنا الجهل بالله والجهل بمخلوقات الله، وكذلك الجهل بالنفس. نعم، الجهل بالنفس. أخي الحبيب، لو أنك خرجت صبيحة يوم جمعة وكنت ترى في نفسك، يعني تعتقد في نفسك أنك أول الواصلين إلى المسجد، فرح ومسرور وسعيد منتشي ومتفاخر ومنتفش في نفسك. لماذا؟ لأنك خرجت في ساعة مبكرة جدا إلى المسجد، الساعة 8 أو 9 صباحا، فغلب على ظنك أنك أول واحد سيدخل المسجد. فلما وصلت إلى المسجد وجدته مزدحما عن آخره، مكتظا بالناس، بالله عليك ماذا سيكون شعورك ساعتها؟ يعني هتحس بماذا ساعتها؟ ادرس شعورك الآن، إحساسك الآن، حاول تراجع هذه الكلمات الآن لتعرف حجمك بالضبط يا عبد الله. مهما أديت من طاعة، مهما بلغت من علم، مهما بلغت من عمل، ففي النهاية أنت عبد فقير بين يدي الغني سبحانه وتعالى، ذليل بين يدي العزيز، ضعيف بين يدي القوي عز وجل. هذه حقيقتك أيها الإنسان، هذه حقيقتك أيها الإنسان. هل رأيت يوما من الأيام أخي الحبيب، هل رأيت يوما يا أيها الشاب المتعاظم، يا مقتول العضلات، يا صاحب كذا وكذا، هل رأيت يوما رضيعا يرضع نفسه أو ينظف جسمه؟ أقول والله ثم والله، إن حاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى أشد من حاجة هذا الرضيع إلى أمه، حاجتنا إلى الله أشد من حاجة هذا الرضيع إلى أمه. ولذلك قالوا ويقولون إلى يومنا هذا: الثقة بالنفس. قلت: وعجبا، وأي نفس؟ تسمع كثير من الشباب يقولون: الثقة بالنفس، دورة في الثقة بالنفس، كتاب عن الثقة بالنفس، منشور عن الثقة بالنفس. هو جميل أن الإنسان يكون عنده ثقة في نفسه حتى لا يكون إنسانا مهمشا، إنسانا لا قيمة له في الحياة، لكني أريد منك أن تقدم ثقة هي الأعظم، بل هي الأهم، بل هي الأساس، إنها الثقة بالله سبحانه وتعالى. قدم الثقة بالله عز وجل، ثم اجعل بعدها ثقة في النفس أو عدم ثقة في النفس، الأمر هنا خلاص انقضى، لأنك أتيت بالثقة المباشرة الرئيسة التي تمنحك كل شيء في حياتك، من القوة، من العلم، من التقدم، من النمو، من كل شيء، الثقة بالله سبحانه وتعالى. لأنه في الحقيقة ماذا سأفعل وماذا ستفعل أخي في الله إذا وكلنا الله تعالى إلى نفوسنا هذه التي نثق فيها ولا نقدم الثقة بالله تعالى عليها؟ فماذا تصنع بهذه الثقة إذا وكلك الله تعالى إلى نفسك الضعيفة هذه؟ الله يقول في كتابه: فبما رحمة ممن من الله، من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. التثبيت هنا جاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. أسأل الله ألا يكلنا إلا إليه، وألا يجعل تفويضنا إلا إليه، وألا يجعل تسليمنا إلا إليه، وألا يجعل توكلنا إلا عليه سبحانه وتعالى. فاصل ثم نواصل إن شاء الله، فكونوا معنا.
عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
مرحبا وأهلا وسهلا بكم من جديد، وإلى وسائل العلاج من الأنا، من مرض تضخيم الذات. وأول أداة ووسيلة من وسائل العلاج أن تعرف نفسك. اعرف نفسك تعرف ربك سبحانه وتعالى. إذا عرفت نفسك بالجهل التام عرفت ربك بالعلم التام، وإذا عرفت نفسك بالفقر التام عرفت ربك بالغنى التام، وإذا عرفت نفسك بالعجز التام عرفت ربك عز وجل بالقدرة التامة سبحانه وتعالى. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله: والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي سبحانه وتعالى. فتعرف على نفسك بضعفها، بفقرها، بذلها، تعرف ساعتها من هو ربك سبحانه وتعالى، الذي قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم انظر أخي في الله، انظر إلى الرسائل التي تكشف لك ضعفك. رسائل كثيرة جدا ربنا عز وجل يرسلها على عباده في هذه الحياة الدنيا. يرسل عليك المرض، يرسل عليك مثلا تفليس في وقت من أوقات حياتك لا تجد المال الذي كنت تجد، يرسل على شخص جهلا في شيء، يرسل عليك كذا أو كذا. كل هذه الأنواع من الابتلاء في هذه الحياة الدنيا هي في الحقيقة رسائل تكشف أمامك ضعفك أنت يا أيها الإنسان. أما سألت نفسك يوما: لماذا خلق الله الذباب؟ سئل أحد الأئمة في ذلك في يوم من الأيام، قيل: يا فلان لماذا خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به المتكبرين، ليذل به المتجبرين. سبحان الله، هو فهمها كذا حقيقة، حقيقة سبحان الله القدير. فأنت ضعيف، ضعيف، ولن تستطيع أن تفعل شيء إلا بقدرة وقوة الملك الأعظم سبحانه وتعالى. كم مرة يا عبد الله حاولت أن تقوم لتصلي صلاة الفجر لكنك لم تقم، لم تستطع. كم مرة حاولت أن تسهر في ليلة من الليالي فغلبك النوم، كم مرة حاولت أن تنام فلم تنم، وكنت في حالة من الأرق سهرت بسببه طوال الليل. إذن كل شيء بيد من؟ بيد ربك سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام المحاسبي رحمه الله يقول: إن النفس إذا تركت لما فعلت أي طاعة ولما تركت أي معصية. نفس الإنسان هذه الضعيفة لو وكلها الله إليه لما انتفع الإنسان منها بشيء أبدا إطلاقا، لا هو ولا غيره من الناس. لكن الله الرحيم سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك يا عبد الله بهذه النعم التي تعيش فيها في حياتك. ولذلك من أفضل الوسائل لقهر الأنا هذه في نفسك مقت النفس، يعني أمقت هذه النفس، لا تتعاظم نفسك بداخلك وبخها دائما. ابن القيم رحمه الله يقول: ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدن العبد به من الله في لحظة واحدة أضعاف ما يدن به من العمل، أضعاف ما يدن به من العمل. سبحان الله. إذن هذا المقت، مقت النفس، هذا مطلوب، مطلوب يا عباد الله. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول: لو يعلم الناس ما أنا فيه لأهالوا علي التراب. من المتحدث؟ المتحدث صديق الأمة. وابن مسعود عليه رضوان الله كان ينظر إلى أتباعه من الشباب ومن الطلاب يعني يردهم عنه ويقول: ارجعوا ارجعوا، فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. ثم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لحثيتم على رأس التراب. ابن مسعود، ابن مسعود الذي تزن ساقه، ساق واحدة من سيقان ابن مسعود تزن عند الله جبل أحد، يقول عن نفسه هذا الكلام. ويقول له رجل في يوم من الأيام: يا ابن مسعود، ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أكون من المقربين أحب إلي. أتدري ماذا قال له ابن مسعود؟ قال ابن مسعود عليه رضوان الله: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، ود أنه إذا مات لم يبعث. يتكلم عن نفسه. الرجل الأول عمال يختار بين المقربين وبين أصحاب اليمين، لكن ابن مسعود يعني يخشى من الله خشية شديدة ولا يرى نفسه شيئا، ود أنه إذا مات لم يبعث عليه رحمة الله. إذن لماذا التعاظم ولماذا التفاخر يا عباد الله؟ كذلك لا تدل بعملك أخي في الله، أي عمل تعمله، فصدقت بصدقة، تعلمت علما وعلمته، قرأت القرآن وأقرأته، قمت بعمل عظيم جدا أفاد الناس من حولك، أنفقت على إخوانك، أنفقت على أهلك، ساعدت أصحابك، ساعدت زملائك، ساعدت جيرانك، لو قمت بأي شيء في حياتك لا تدل بهذا العمل أبدا، لا تقل أنا أحسن من غيري، أنا أفعل وأنا أفعل، لا تدل بهذا العمل، لا تدل بهذا العمل حتى لا يمحق هذا العمل، حتى لا ينمحي من حياتك هذا العمل. وقل كما قال القائل: ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أدل بها عليه. يعني الإنسان لو أذنب ذنب واستشعر الافتقار والانكسار والذل بين يدي الله أفضل من أن يقوم بطاعة ثم بعد ذلك ينتفش ويتفاخر ويتعاظم ويدل على الله تبارك وتعالى، كأنه يمن على الله عز وجل بهذه الطاعة، كأنه يمن على الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: وإنك إن تبيت نائمة وتصبح نادمة خير من أن تبيت قائمة وتصبح معجبة. قائم طول الليل بيصلي لكن منذ الصباح وهو عمال يحكي بين الناس ويقول ويثير، يقول أنا كنت أقوم طول الليل، أنا فعلت، وأنا عابد لله، وأنا قارئ. لا، لو نمت طول الليل كان أفضل، كان أفضل. وهذا يعني ليست دعوة أبدا للنوم طول الليل، لا لا أحد يفهم هذا، لا، قم طوال الليل إن قدرك الله على ذلك، أسأل الله يعيننا وإياكم، ولكن لا تدل بعملك حتى يحفظه الله تعالى عليك ويبارك لك فيه وينميه ويجعله لك جبال من الحسنات في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلا تنتفش عبد الله. مطرف ابن عبد الله في يوم من الأيام رأى المهلب ابن أبي صفرة، والمهلب هو من هو؟ هو الكبير في ناسه، العظيم في قومه، رآه يلبس حلة ويمشي يتبختر بها، يمشي الخيلاء، فقال له مطرف: ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله يا عبد الله؟ فنظر إليه المهلب وقال: أما تعرفني يا رجل؟ كلمة مشهورة على لسان كثير من الناس، تأتي لتنصحه نصيحة ولا تذكره بالله يقول لك: ألا تعرف مع من تتكلم؟ بالضبط المهلب كان يقول له هذا الكلام: أما تعرفني يا رجل؟ فقال: بلى أعرفك، أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. أنت إنسان، أنت إنسان، طلعت ولا نزلت، كبرت ولا صغرت، افتقرت ولا اغتنيت، تعلمت ولا جهلت، أنت في النهاية إنسان. قتل الإنسان ما أكثره، ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. لا تنتفش عبد الله حتى تعيش، لا تنتفش حتى تعيش، فإنما العيش ليس عيش الدنيا وإنما عيش الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. لا تنتفش عبد الله حتى تأخذ كتابك يوم القيامة بيمينك، ساعتها من حقك أن تنتفش، ساعتها من حقك أن تنتعش وتنتشي وتتفاخر، تمشي وتجري هنا وهناك في ربوع الجنات، تقول كما قال رب العالمين: ها أم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. لماذا؟ فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دامية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لا تنتعش حتى تعبر الصراط وتمر من على الصراط بأمن وأمان، لتسكن الجنان بفضل من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. لا تنتعش عبد الله، ولا تنتفش، ولا تنتشي، ولا تتفاخر حتى تسكن الجنة وتنعم فيها بالحور والطيور والحبور. لا تنتفش حتى ينعم الله تعالى عليك بأعظم نعمة أبدية، وهي نعمة النظر إلى وجه الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء، وألا يحرمنا النظر إلى وجه الكريم. أسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا النظر إلى وجه الكريم، وأن يكسبنا وإياكم ويرزقنا وإياكم تواضعا وذلا وانكسارا بين يديه سبحانه وتعالى، وتواضعا وخفضا للجناح لإخوتنا من المؤمنين في كل مكان. اللهم أمين. إلى حلقة أخرى أحبتي في الله، أستودع الله تعالى دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. إلهي إلهي إلهي